بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وسيد السفراء المنتجبين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وصلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع أقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايا. وغاب وغايب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتايا. إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشايا. قم يا علي، فمع هذا القعود ومع عهدي تغض على الأقداء. جفانا عجل لعلك من أسر أضر بنا، تفقنا أو تولى دفن قايا. وتارة وتارة تمتني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا، واستنقذوا من يد البلوى بقايا. يا نايا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ما يدانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا ليلتين القضايا الاجتماعية ومشكلة الشباب والمشاكل التي يتعرض لها الشباب في حياتهم من الجنسين، ومن أهم القضايا التي ينبغي أن نبحث عنها في هذه المجالس المشكلات الاجتماعية والمشكلات العائلية خاصة. في الليلة الماضية كانت ليلة عاشوراء، حاولت أن أركز حديثي على ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه الليلة أعود مرة أخرى ولا أدري إلى متى يستمر حديثنا، خاصة في البحث حول المشكلات العائلية والخلافات والخصومات التي تحدث بين الزوج وزوجته بين العوائل. ونريد بعون الله عز وجل على ضوء القرآن الكريم، على ضوء أحكام الله، وعلى ضوء السنة النبوية وتعليمات الأئمة المعصومين من آل رسول الله أن نتطرق لهذه المشاكل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، يهدي الرجال والنساء، الشباب والشابات، سواء قبل الزواج أو في دور الخطوبة أو بعد العقد أو بعد دخول الحياة العائلية والزوجية، وبعد أن يحصلون على الأولاد، عندما يكون عندهم أطفال والأطفال يكبرون، وأثناء الحمل وعند الولادة وبعد الأيام الرضاع، كل هذه المسائل قد تطرق إليها الإسلام في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في كلمات أئمتنا، في كلمات فقهائنا وعلمائنا. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم، يهدينا وإياكم، لأن نبحث هذه المواضيع بجدية بموضوعية، ونعرف حكم الله شنو الله يريد من عندنا، ثم نحاول أن نطبق حياتنا على حكم الله، لا على الأهواء ولا على العناد ولا على الشهوات الدنيوية. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا ليلة التاسعة من المحرم كيف أن دين الإسلام يشجع على الزواج، والأحاديث التي ترغب وتجعل الثواب وتجعل الفضل والدرجات للمتزوجين، وبالعكس لا تشجع على العزوبية بل تكافح العزوبية. ذكرنا لكم بعض الأحاديث فلا نعيدها، إنما الآن نعود إلى موضوع آخر، هي آداب الزواج والهدف من الزواج. قلنا إن الهدف من الزواج وإن كان إطفاء الغريزة الجنسية، الغريزة الجنسية ما يمكن أن تنكر. عندما يبلغ الولد سن البلوغ أو ينقضي سن المراهقة سواء في الذكور أو في الإناث، هذه الغريزة مثل غريزة حب الطعام، عندما يجوع الإنسان ما يسد جوعه إلا شنو؟ إلا أن يأكل. وعندما يعطش الإنسان لا يروي ظمأه إلا أن يشرب. هذه أيضا حاجة، حاجة موجودة مو بس بالإنسان، في الحيوانات موجودة، في النباتات موجودة، في الكائنات موجودة. وإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة في الإنسان لحكمة، لحكمة، وحددها بحدود. بس كثير من الناس ما يتقيدون بالحدود، لأن قوة الغريزة قوة عجيبة، وهناك يدلها إرادة قوية وتربية قوية وإيمان قوي، حتى يستطيع الإنسان أن يدخل هذه الغريزة في إطار الدين، في إطار الشرف. وإلا التاريخ يحدثنا عن كثير من العظماء، من الرجال، من النساء، ممن استطاعوا أن يصلوا ويصوموا ويحجوا ويزكوا، لكن لما أجت الغريزة الجنسية ما قدروا الضبط، سقطوا. ولذلك يقول الله في صفات المؤمنين المفلحين، يقول قد أفلح المؤمنون، بالتالي يعطي السبع صفات، منها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى بعض عباده الصالحين الذين استطاعوا أن يكافحوا، يعني يمنع النفس الأمارة بالسوء في القضايا الجنسية، يضرب مثل بمن؟ بيوسف. يوسف عليه السلام كان شاب، وفي غاية الجمال، جمال يوسف ذكرنا لكم بلغ حدا أنه عندما نظرت صويحبات يوسف، النساء المصريات، عندما نظرنا إلى يوسف فقدنا التوازن وفقدنا الإحساس وقطعنا أيديهن بالسكاكين، وما أحسسنا بألم قطع الأيدي، الدماء قامت الأيدي تقطعت. يعني هكذا كان عند جمال. بعد ما انتهت القضية وبعد ما دخل يوسف السجن وخرج من السجن وصار ملك وصار مقرب وصار عزيز مصر، وبالعكس زليخة كلما كفت يوسف كلما صعدت كفت زليخة نزلت. زليخة زوجها مات، هي انكبرت، وبموت زوجها خسرت كل شيء، خسرت البيت والثروة والمكانة والمنصب، أصبحت فقيرة، أصبحت تستعطي الناس بالطرقات، تقعد بالطريقة تقدي. ومنزلة يوسف جعلت ترتفع وترتفع. يوم من الأيام يوسف عليه السلام هو ملك وهو نبي وهو عزيز مصر، يمر مع موكب الملوكية وموكب النبوة، يمر في بعض الطرقات، زليخة قاعدة بالطريق تستحضر الناس، سألت شون هالضوضاء؟ قالوا هذا يوسف النبي، نبي الله، ملك البلاد، عزيز مصر. قالت هو هذا كان عبدي، خادم عندي، مملوك عندي؟ قالوا نعم هو. فقامت بين يدي، قامت وقالت الحمد لله أو سبحان الله الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. شايف شلون؟ هو شافها من بعيد، في تفسير مجمع البيان لمن شافها عرفها، وإن كانت كبيرة هو صاير في أوج الجمال والنورانية والبهاء، بس هي بعد كبرت فقدت جمالها، فقدت ذاك الدلال وهالترتيبات. عينها من بعيد قال لها أنت تيك تيك، باللغة العربية يعني تلك، أنت تيك زليخة؟ قالت نعم فداك أبي وأمي. فأمر بها أن يأخذوها للقصر، ودوها للقصر. يوم اللي رجع للقصر طلبها، فدخلت عليه قال لها اقعدي قعدة إقبالة. قال لها يا زليخة ما الذي حملك على ما فعلتيه؟ السوايات اللي سويتيهن ليش؟ ليش هيك سويتي؟ بليتي نفسك وبليتي مني. قالت فداك أبي وأمي، إن السحر عينيك سلب عقلي، سلب وأفقدني لبي، كانت عين يوسف جذابتين، اللي عاين خاصة من النساء ما يقدر يملك نفسه، ما يقدر يضبط نفسه. قالت أنا لا تلومني، أنا كنت فاقد بصري، ولذلك النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها يعني شنو؟ المفسرين يقولون قد دخل حبه في شغاف قلبها، بعد إرادة ما عنده، ما عنده فكر، ما عنده. ننتقل من هذا الموضوع. سن الشباب عند الرجال، عند النساء سن الفتنة، وخاصة إذا مشينا في عادات، في عادات الغربية، عادات الغربيين، يعني الحجاب إذا توخر. إحنا لازم كم ليلة نتكلم عن الحجاب وفلسفة الحجاب، وليش الله يأمر النساء المسلمات، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يذنين عليهن من جلابيبهن. ليش؟ ليش بتطلع جمالها وشعرها وكل يوم بتسريحة جديدة وكل يوم بتثوب جديد، مقاتن البدن، الصدر، الرجلين، الكرعان تطلع برا والناس تتفرج؟ ليش؟ ليش الإسلام يأمر بالحجاب؟ ليش يأمر بالحشمة؟ وأنتم تعرفون سبب ذلك، إثارة الشهوة. مسألة إثارة الشهوات هاي مسألة مهمة في الشريعة الإسلامية ولها تفاصيل أخرى. دين الإسلام يأمر بالحجاب ويحارب المرأة التي لا تتحجب ويذمها. وقرأنا لكم الأحاديث قبل كم ليلة إذا تذكرون، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال سيأتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، ألا فلعنوهن فإنهن ملعونات ولا يجدن ريح الجنة وإن ريح الجنة لتوجد من 500 عام. وبالنسبة للنظر، القرآن الكريم يأمر الجنسين الرجال والنساء أن يغضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر والله خبير أو بصير بما يعملون. وقل للمؤمنات، مو بس المؤمنين، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن، إلى آخر الآية الكريمة. مسألة الحجاب ومسألة النظر، وخاصة النظر إذا كان نظر بشهوة، هذه أمور الآن نمر عليها مرور سريع، وإلا الفقهاء في الكتب الفقهية وفي كتب الأحاديث خصصوا أبواب، ممكن أحيانا الباب يوصل إلى 100 صفحة بس في أحكام الحجاب يتكلم، عدة صفحات، عشرات الصفحات بس يتكلم عن النظر وآثار النظر، نظر الجنسين، خاصة إذا كان النظر بشهوة. النظر شي يسوي، وخاصة إذا كان بعد أكثر من النظر أشياء أخرى بعد، واو إذا وصل إلى المصافحة والانفراد. الشيطان يقول في الحديث إذا انفرد أجنبيان، مرة ورجال مو محارم، عرفت شلون؟ في غرفة واحدة، في سيارة واحدة، في دائرة واحدة، في مكان منفرد، ماكو وياهم ثالث، ما اجتمع أجنبيان إلا وكان ثالثهما الشيطان ولا يفارقهما حتى يوردهما الزنا. ولذلك الفقهاء يقول لك الصلاة، أنت إذا تصلي في حجرة في بيتك، وفي بيتك جاية حرمة مو محرم عليك، افرض أخت زوجتك، وهالشكل زوجتك ما هي، أختها جاية، ها شوف أختها وأنت موجود، إذا تريد تصلي صلاتك مو صحيحة، إلا أن تفتح الباب، لا تسد الباب، لا تنفرد بالأجنبية. هي أيضا لو رادت تصلي صلاتها باطلة. شوف الكتب الفقهية، شوف الرسائل العملية. ليش؟ لأن إذا انفرد الرجل غير المحرم بامرأة غير محرم، مجرد الانفراد ولو حكي ماكو في ما بينهم، مساس ماكو في ما بينهم، نظر ماكو في ما بينهم، مجرد الوجود الشيطان يحضر. الشيطان يدورنا فرص، وهاي أحسن فرصة لإبليس. وإبليس تدري حلفان عند الله سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإذا وصلت قضية إلى لمس المصافحة، مصافحة الرجل مع الرجل فيها ثواب. يقول: إذا التقى المؤمنان وتصافحا في سبيل الله، مؤمن مع المؤمن يصافحون أو يتعانقون في سبيل الله، تدحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر في موسم الخريف. رسول الله كان يصافح، الإمام الصادق كان يصافح. المصافحة من آداب الإسلام، من آداب المؤمنين بعضهم مع بعض. لكن إذا اجتك مرأة أجنبية ما يجوز لك الصافحة، وخاصة إذا سافرت في الغرب، إذا سافرت مكان، دخلت مثلا موظفة، هي موظفة، أنت موظف، إرادة الصافحة ما يجوز لك. لمس يد الرجل بالمرأة في مشكلات، إذن كلها وراها آثار، إثارة فتنة، إثارة شهوة. وإذا صارت زيادة فوق الحديث، إذا كان حديث خاصة حديث فيه شيء، الحديث الشريف اسمعوني، رجال يسمعوني والأخوات برا يسمعنا. اسمع النزاح بين المرأة والرجل، أنت أفرض موظف، أنت كاسب تجيب حرمة، أنت تريد تبيع ملابس، صايغ تبيع ذهب تجيك حرمة، بمقدار الضرورة تحكي وياك انت، بمقدار الضرورة جاوبها، لا تزيد، لا تحاول انه تحكي لك في الحكاية تضحكها او هي تحكي في الحكاية تضحكك. تدري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا عليه وعلى اصواتكم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من فاكه امرأة، فاكه يعني شنو؟ يعني تشاقق، ما تحويها، تتغازل وياها. من فاكه امرأة لا يملكها، يعني مو محرم عليها، حبس بكل كلمة يكلمها 1000 عام، 1000 سنة يحبسوه. إذا 10 كلمات كلمها 10,000 سنة، إذا 20 كلمة 20,000 سنة، جلدة يودوا للدباغ. نعم، فكل هذه الأمور، الانفراد بالأجنبية والنظر إلى المرأة بشهوة والمصافحة والمفاكهة، فكيف إذا وصلت إلى ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا. الزنا، مقدمات الزنا هي شنو؟ أولها النظر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، بالترتيب على الشاعر الكبير. هي البلية، هذول اللي يقعون في الزنا وفي الحرام، أولها شنو؟ أول خطوة هي النظر. ها؟ يظنون فد واحد مفقود البصر أعمى ما يشوف، عنده مرة عفريته إن شاء الله ما يزعلن من عندي، كل ساعة تقول له: أبو فلان تمنيت أنت ولو ساعة الله ينطيك عيون حتى أشوف نشقد أنا حلوة، ولو هالليلة هذه مو ذكر هالأشياء لكن نمر عليها منه. هو يقول لها: الله يخليك، الله يطول عمرك، الحمد لله اللي الله رزقني مرة جميلة، بس هو ما يشوفها. تاليها ظلت تكرر تكرر، ما تدري أنا شقد حلوة شقد جميلة، إلى أن طق صدره قال: يا فلانة، إذا كنت حلوة جميلة المفتحين ما كانوا يطوش مجال حتى تصلين من نصيبي أنا. إيه نعم، شو ما بيش خير اللي صرت من نصيبي. على كل حال، فالنظر في الحقيقة له تأثير، وهكذا الفتنة تبدأ من النظر. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس. وكم من نظرة أورثت حسرة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع نظره إلى امرأة غير ذات محرم فغض بصره زوجه الله من الحور العين. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء كذلك، المرأة إذا وقعت عينها على رجل أجمل من زوجها ومالت نفسها إليه هنا موقع الفتنة، هنا موقع الخطر العظيم، يجب فورا أن تغض بصرها وتسأل الله أن يعينها على دينها. وإلا أكو حديث حقيقة حديث عجيب، هاي بالنسبة للمتزوجات، النساء اللي عندهن أزواج، مو بالنسبة للبنات ولا للنساء اللي ما عندهن أزواج، لا. يقول لعنة الله، اسمع هذا الحديث، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على امرأة ذات بعل. ذات بعل يعني شنو؟ متزوجة. على امرأة ذات بعل ملأت عينها من النظر إلى غير زوجها. هاي بعدين أقول لك ليش، لأنها تملأ العين، تملأ العين يعني هالشكل، تكرر النظر تكرر النظر وتطيل النظر حتى تنطبع صورة هذا الرجل الأجنبي على نفسها، على قلبها، على ذهنها. صحيح؟ إذا صارت هالشكل بعدين حتى لما يجيها زوجها بالحلال، يقول أمير المؤمنين لا يأتين أحدكم امرأته بشهوة غيرها. هذا حتى للرجال يقول، يوصل الرجال، يعني إذا أنت متزوج شفت لك فد واحدة أجمل من زوجتك وحيجت شهوتك، بديت الشهوة الهايجة لتروح لمرتك، لا، هذا إلها تأثير، إلها تأثير على هذا المولود. المولود ابن حلال، ابن أبوه أمه، لكن يطلع شنو؟ مشوه النفسية، بالتالي يطلع مجرم. بالتالي هو هذا المولود ولو ابن أبوه ابن أمه، مو ابن زنا، ولكن نفسيته مو نفسية عدلة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول طوبى، طوبى، اسمع، طوبى لمن كانت أمه عفيفة هنيئا. سعيد ذاك الذي أمه عفيفة، أمه ما شالت عينها في اليوم شافت رجل أجنبي، ولا مالت نفسها إلى رجل أجنبي. وأيضا طوبى لمن كان أبوه عفيفا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لذلك مسألة النظر والأمور الأخرى هذه كلها شنو؟ كلها نعوذ بالله مقدمات الوقوع في الحرام. وأما إذا وقع الإنسان في الحرام نستجير بالله، نستجير بالله. يقول في حديث، أولا الآية الكريمة خلي أقرأ لك إياها بالنسبة للزاني، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزنون، المؤمنين عباد الله ما يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالليلة ذكرت لكم أثام طبقة في جهنم، هذا مكان الزنات، الله يود الزنات هناك من الرجال ومن النساء. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. يخلد، تعرف معنى يخلد؟ يعني لما يروح إلى جهنم بعد طلعة ماكو، يظل هناك، يظل 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 إلى الأبد، ويخلد فيه مهانا. وخاصة الزنا اللي وراها يصير حمل ويصير ولادة، لأن عادة ابن الحرام ما يطلع إنسان عادي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات أولاد الزنا، يقول أولاد الزنا إذن أولاد الحرام عندهم ثلاث علامات، ثلاث علامات. أولا العلامة الأولى أن محضرهم محضر سوء، يعني دائما يريد يشترك في قضايا الشر، في قضايا الخير ما يشترك. شايف شلون؟ هاي خليها ببالك، محضرهم دائما وين ماكو سوء، وين ماكو حجم مزين وبلاء وضرب وكذا، هذول مشتركين ومندفعين، هاي علامتهم. ليش؟ لان نطفتهم اساسه اعوج، النطفه مالته مبنيه على شنو؟ على شيء اعوج، ودائما يفكر اعوج، والصراط المستقيم ما يفيده، يريد ينحرف من الصراط المستقيم الى الصراط الاعوج المنحني، اساسه مبني على المنحني، اساسه اعوج النطفة. لذلك يقول دير بالك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. أن دين الإسلام يحارب الزنا ويحارب جميع الطرق التي تنفذ فيها الشهوة بشكل حرام إلا في حدود طاعة الله عز وجل، إلا في حدود طاعة الله عز وجل. النظر لازم الإنسان يراعي نظره، يراعي بصره، يراعي فكره. هذه تعليمات الإسلام. زين، نجي موضوع كيف ما دام دين الإسلام يقول لك أنت احفظ شهوتك واشبع شهوتك عن طريق الحلال، عن طريق اللي الله سبحانه وتعالى، فامتحوا ما طاب لكم، طاب لكم طيب، عن طريق غير طيب لا تشبع شهوتك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صار معلوم؟ أما نجي بالنسبة إلى شروط المرأة، هنالك شروط كثيرة ذكرنا بعضها في الليلة التاسعة من المحرم قبل ليلتين، أذكر لكم بعضها هالليلة على وجه الخصوص، ألا وهي مسألة العقل وكمال العقل. كمال العقل من العيوب الموجودة التي توجب فسخ النكاح بغير طلاق بالرجل وبالمرأة، إذا انكشف للمرأة أن زوجها مجنون بعدين بعد العقد ما تدري، ما خبروها، ما قالوا هذا مخبر، عقب ما تم العقد وكل شيء عرفتها مجنون، أو لا كان عاقل بعدين عرض عليه الجنون، عقب سنة سنتين 10 20 صار فتشي صار مخبر. هنا الشرع في الشريعة الإسلامية ينطيها حق تفسخ النكاح، تفسخ، هي تقول فسخت النكاح، مرأة ما تحتاج بعد تراجع محكمة ولا شرطة ولا كل شيء، كل شيء كلمة واحدة تقول فسخت النكاح، النكاح ينفصل، تلمس حبايتها تروح بيتها كمان. وبالعكس كذلك، اخطبت لك مرأة ما قالوا لك هاي مجنونة، بعدين ليلة العرس أو بعدين أو بعد ذلك بسنة سنتين 10 20 هذه انجنت، ظهر جنونها، جنون معقولة، عندنا حمق وعندنا جنون. هسه أحكي لكم عن شنو الفرق بين الحمقاء والمجنونة والأحمق والمجنون. الحمق شيء والجنون شيء آخر ترى، والحالات النفسية شيء آخر، لا يكون ينخبط علينا الجسم. أكو واحد عنده يصير عصبي عنده حالات نفسية، هذا مو جنون، لا، لازم طبيب، لازم العرف، العقلاء وناس الفاهمين يميزون هذا الرجل مجنون أو أحمق أو عصبي أو عنده أمراض نفسية. هذه حالات أخرى. إذا اكتشف الرجل أن مرته مجنونة الأحق يفسخ النكاح. هذه عدة عيوب منها الجنون. ليش؟ لأن دين الإسلام ما يريد يكثر المجانين. المجانين بلاء، بلاء على المجتمع، بلاء على العائلة، بلاء على الأب، بلاء على الأم. ولذلك قيمة كل أمة، كل شعب، كل جماعة بيش؟ بعقلائهم، العقول، الأدمغة. دين الإسلام هذا موضوع طويل وعريض، طويل وعريض، يشجع على تنمية العقول وتقوية العقول. مسألة العقل، القرآن الكريم لعلكم تعقلون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب من هم؟ العقلاء. شايف شلون؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول لك العقل، قيمة الإنسان بقوة عقله. فأنت لازم، أنت لما تتزوج ها لازم تربي لك أولاد عقلاء، والأولاد العقلاء ما يصير إلا إذا كان أبوهم عاقل وأمهم عاقلة. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله، أكو وحدة في جوارنا، مرة جميلة شابة ولكنها مجنونة، أقدر أتزوجها؟ الإمام قال لا 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 تتزوجها، وإذا كلش تريد تتزوجها فلا تخليها تحبل ولا تخليها تجيب لك الأولاد. شايف شلون؟ بس لقضاء الشهوة.
وأما إذا المجنونة حملت وصار لها أولاد، الجنون من الأمراض الوراثية، أثبت علم الوراثة أنه من الأب من الأم أحيانا من الجد أحيانا من الجد الأعلى ينتقل إلى الأولاد. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وتزوج الحمقاء، مرة الحمقى، الحمقى غير المجنون، إياكم وتزوج الحمقاء، ليش؟ فإن معاشرتها بلاء وولدها ضياع. المعاشرة مع المرأة الحمقى بلاء على الرجل. بالعكس نفس الشيء، أحيانا المرأة عاقلة زوجها أحمق، هذا هم بلاء، هذا هم بلاء. فدين الإسلام لا يشجع على الأحمق ولا يشجع على المجنون، وبالعكس يريد أن تكمل العقول. والأشياء التي تقضي على العقل مثل السكر مثل شرب الخمر، يقول لك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها، وفي حديث ثاني من زوج كريمته يعني بنته من شارب خمر فقد قادها إلى الزنا. إذا إجاك واحد يخطب بنتك أختك، ها أول فتش عنه ليكون شارب خمر؟ أبدا. لو يجيب ملايين الدنانير، لو يوزنها بقد وزنها يجيب مجوهرات وذهب، إياك وإياك شارب الخمر مقاطعة كلية أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول شارب الخمر لا يزوج، لأن الخمر إلها تأثير على أنسجة الدماغ، على الكبد، على الرئتين، على الكليتين، على كل شيء، على القلب، على الدم. وإذا كان اثنينهم نعوذ بالله يشربون فواويلاه. أنتوا عندكم إحصائيات في بلاد الغرب الذي الخمور عندهم مباحة، ها تدرون أنه من نسلهم من ذريتهم إيش قدر يطلعون متخلفين العقول؟ تدرون كل سنة ملايين من مستشفيات التخلف العقلي، تخلف في الجسم، تخلف في العقول. عرفت شلون؟ ممن يولدون الطفل يولد وهنالك تخلف عقلي عنده، تخلف الدماغ عنده، مشكلات هذول اللي يجرون بلاء على الدولة وعلى المجتمع وعلى العائلة وعلى الأب وعلى الأم. سبب شنو؟ سبب لأنه أبوه سكران وأم سكرانة، وإذا كان اثنينهم في حالة السكر اثنينهم سكارة وتنعقد النطفة يصير العمل الجنسي، بعد أن تأيس من هذا الولد إذا صار ولادة، إذا صار حمل في الوقت اللي الأبوين اثنينهم سكارة، هذا الحمل بعد اغسل يدك عنه، هذا ما فيه خير، هذا ما يصلح زين، يكون بلاء على أبويه وعلى المجتمع وعلى الأمة كلها. العقل إلى مهم إلى أهمية. فلذلك يقول قبل كل شيء إذا مسألة الخطبة، إذا رجل إجا خطب لمرأة لازم يختبرون عقله ودينه وأخلاقه. وانت لما تخطب ايضا مرأة لك الابنك الاخوك لازم تسأل عن عقلها، عن ايمانها، عن حجابها، عن نجابتها، عن اخلاقها، بشرط تكون مؤمنة. والمؤمن ما يكمل عقله الا بيش، ما يكمل ايمانه الا بالعقل. هذه في مناهج الاسلام الها ترتيبات وإلها قواعد. وصلنا هذه الليلة أن نختم مجلسنا في العاشرة بسبب هنالك مجلس إخواننا الباكستانيين يريدون أن يبدأوا مناهجهم بعدنا، فأنا أختصر هذه الليلة وأريد أن أنقلكم هذه الليلة إلى كربلاء لننظر إلى خيام الحسين، لننظر إلى تلك الأجساد التي بقيت عارية، لنسأل عن سيدتنا زينب، لنسأل عن الأيتام الصائحات. هاي تقول، هاي تقول عم وين عمي، أو هاي الطيح فارقني ابن أمي، حيج لاعتي ويزيد همي عليك من يد
أرى تسفي عليهم الرياح السافية من جانب مصيبة رأس الحسين الشريف. بعد القتل مباشرة من بعد الظهر أمر ابن سعد أن يحمل الرأس بعدما فصلوه من البدن، أرسله بسرعة مع خولة ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه، حتى بسرعة يوصل الرأس لابن زياد يقبض الفلوس يقبض جائزته. جاء هذا الشقي مسرعا، مسرع يطارد يريد يوصل للكوفة، فوصل الكوفة منتصف الليل، اجى الى قصر ابن زياد، دق الباب ما فتحون الباب، كانوا نايمين مشبوبين. جاب الرأس وين؟ جاب الرأس الشريف الى المنزل. وين يخليه؟ مرته نايمة، وين يخلي الرأس؟ عند تنور. جاء بالرأس الشريف وضعه في تنور، والتنور مملوء من الرماد. الله أكبر، يا للعزيز يا للمصيبة، عزيز فاطمة عزيز رسول الله، رأسه يكون في التنور. أقبل إلى زوجته لينام عندها، قال لها جئتك بغنى الدهر، غنى الدهر أغنيتك. قالت اشجبت لي. قال جئتك براس ابن بنت رسول الله. صاحت ويلك، سود الله وجهك، سود الله وجهك يا خولا، الناس يأتون من السفر بالدنانير والدراهم والهدايا، وجئتني براس ابن بنت رسول الله، سود الله وجهك. والله لا جمعت راسي ورانسك وساده. قامت وخرجت من الحجرة، دخلت حجرة أخرى وقفت للصلاة والعبادة، بعد عينها ما غمضت. فلما كان في بعض الليل سمعت منادية تنادي ولدي حسين، قرة عيني قتلوك وما عرفوك، أي ومن شرب الماء يا منعوك، من الوايان ده يا حسين يا ابني، مثلي تنوح ويا الزهراء، نياحك صوتك انت اللي برا داخل خارج، من الوالدة من الوايا يا الدة يا حسين يا ابني، يا من رأيت ذبحة يا ذبحني. بارك الله فيكم. بعد علي صوتك. يا من رأيت ذبحا يا ذبحني، تسعدني على ابني يلتحبني، من الوايا ألدى وتعبت بردع برباك، اي اخذني الى القبر يا حسين، ويا من الوالدة من الوايا يا ذوي القلب لعفان، اي ودور عزبني ويا ما شايا، يا ويلي على ابن الماية عطشان. هذا كان حال الرأس الشريف في هذه الليلة. وأما بنات رسول الله سيدتنا زينب، منذ ظهر هذا اليوم بل ومنذ ساعة وداع الحسين، كل الأثقال والمسؤوليات العظام التي هي أثقل من الجبال والبحار كلها وقعت على عاتق زينب. زينب بنت فاطمة الزهراء بنت أمير المؤمنين أثبتت قوتها وشجاعتها وإيمانها وجدارتها. يوم اللي أراد الحسين أن يودعها، الله أكبر، رأى أن زينب تبكي بكاء عجيب. شو يسوي الحسين؟ يفكر مصير زينب، مش راح يكون مسؤولة عن 84 طفل ومريح،
رياجينهم كلهم شهداء ما فيهم رجال، شو تسوي زينب وحدها وقدام السلي قدام أعداء محيطين بها؟ شو تسوي؟ جزعت جزعت جزعت. لذلك ورد الرواية أن الحسين وضع يده على صدر أخته دعا لها، قال: اللهم أعطها من أجمل الصبر عند نزول البلاء. فأجابته زينب قالت: أخي أبا عبد الله، ستجدني عند حسن ظنك بي، خويا بعيني لداري لك وياله، بعيني لداري لك عيالك، وبروحي لسجد لك اطبالك، والموت والموت لا يرضى بدالك، ترى نروح كلها بدالك. بس تدري هالليلة ايش صار؟ كم قضية صارت؟ اولا اجى الجمال نص الليل يدور على القتلى، يريد يدور على فرد شيء، ما وجد الا خاتما في اصبع الحسين ملصقا بالدم والتراب، اراد ان ينزعه فلم يتمكن. تدري ايش سوى هذا اللعين؟ جاء بقطعه من الحديد قطع اصبع ابي عبد الله. يا للمصيبه يا للمصيبه. واما زينب فمن لما اظلم الليل، هنالك ذهب جماعة إلى عمر بن سعد، قالوا: يا ابن سعد، أنت طبقت الأوامر اللي إجتك من الكوفة في أن تذبح الحسين عطشا، وقد ذبحته عطشا، أنت ما عندك أوامر تذبح تقتل أولاد عطشا، هذول الأطفال صار لهم يومين أكثر ما شارب الماء. قال: لا بأس، انقلوا لهم الماء. قالوا: فجاء جماعة من العسكر يملؤون القرب بالماء، جابوا إلى الخيام، الأطفال مذعورين، خيامهم محترقة، شافوا العسكر اجوهم مرة ثانية أرادوا أن ينهزموا. صاح العسكر: يا أطفال الحسين لا تخافوا لا تخافوا، هسه ما عدنا شي وياكم، جبنا لكم مي. وضعوا القربة على الأرض ووقف الأطفال عطاشا ينظرون إلى الماء، ما دلنا واحد منهم لا ولد لا بنت، ما يجوا يأخذون الماء. قالوا: كيف لا تشربون؟ قالوا: كيف نشرب وقد ذبح الحسين عطشانا؟ أنا أشرب لذيذ الماي حاشا، أي وحلي قضوا كلها، يا معطاشا. زينب وجدت طفلتين، سميهم كل ساعة تطيح لهم: فلانة نعم، فلانة نعم، فلان نعم. وإذا بطفلتين من بنات الحسين مفقودات، شو تسوي؟ وين تدور؟ ظلت تنادي: هذه يا فلانة ماكو جواب، يا فلانة ماكو جواب. من بين المخيم إلى مصرع الحسين، حفرة اللي كان الحسين فيها صريعا تقريبا 200-300 متر، إذا زرت إن شاء الله الله فتح طريق كربلاء والزوار، رحت وشفت المخيم، شفت الحرم الشريف، المسافة حوالي 300 متر أو أكثر ما بين المخيم. كل آية المسافة طول الليل تصيح زينب الأطفال ماكو جواب، إلى أن وصلت إلى أرض المعركة، شافت الطفلتين احتضنتا جثتين وماتتا من شدتها. ويلي على زينب، لمن تلتفت ولمن تدير عنايتها؟ هاي تقول: عم ويانا عمي، وهاي الصيح فارقني ابن امي، كاني بها التفتت الى ابيها امير المؤمنين. وهاي الابيات الاخيرة واسألك الدعاء، صاحت: حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا، ما يا تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، والله وتشوفنا شلون نسبينا. يا
ابويا علي انا جلجل الليل، دارت علي انا الظلم والخيل، اي جسام والاكبار هيا يا رمجاتي، عباس عباس مرمي بغير تغسيل، وحسين بيمثل وتمثيل، والصبح ناوي الحادي يشيل، يا بدق اللي شسوي بهالمداليل، لا ركبها على المآزيل، قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي، تغض على الأقدام أجفانا.
عدة من الإخوان شافوني في الطريق يسألون مو الدعاء، عدد مو أكثر، مو واحد اثنين، عدد من الإخوان، قسم بالتليفون، قسم هنا بالطريق، قسم واقفين برا يترجون، عندهم مرة عندهم مشكلات. وهذه ليلة الحادية عشر من المحرم، ليلة المصيبة هالليلة، تراها هالليلة بدأت مصيبة آل محمد. لذلك ارفعوا أيديكم بقلوب منكسرة بهاي الآيات العزيزة، واسألوا الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اشف جميع المرضى بشفائك، خاصة من سألون الدعاء، اللهم من عليهم هذه الليلة وهذه الساعة بحق زينب، بحق حسين، بالشفاء العاجل، بالشفاء الكامل، بحق محمد رسول الله وآله الطاهرين. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اقض حاجاتنا، إخواني وأخواتي في الداخل والخارج، اللهم اغفر لهم يا الله، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم تقبل هذه الدموع وهذه القلوب المنكسرة بفضلك وجودك، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.